رزقا يكفل له عيشه الكريم في هذه الحياة، يكفل له إقامة أسرة، امتلاك دار، إلى ما هنالك من الأحلام التي لا شك أن كل واحد منا في مثل هذه الفترة يحلم بها ويتصورها. ما العاصم الذي يعصم هذا الشاب من هذه الوساوس؟ قلت لكم أنا أقيسكم على نفسي الآن، يعني الشيء الذي كان ينتابني وكان يطوب بذهني لابد أنه يطوب بذهنكم أيضا في هذه المرحلة التي أنتم فيها. ما الذي عصمني ومن ثم سيعصمكم إن شاء الله عز وجل عن هذا اللغو؟ الواقع أنا أقول لأبنائي من الطلاب وأقولها لنفسي إلى الآن، هما أمران اثنان: أولا الثقة بالله، بعد الإيمان به. لا أريد أن أقول الإيمان لكلكم مؤمنون، ولولا الإيمان ما اجتمعتم في هذا المكان، لكن أقول بعد الإيمان الثقة، الثقة الحقيقية التامة بالله عز وجل. الشيء الثاني تغذية هذه الثقة بالعوامل التي تنمي مشاعر عبودية الإنسان لله ومشاعر محبته لله سبحانه وتعالى. إذن هما وسيلتان اثنتان: الوسيلة الأولى أن يكون إيماننا قد غرس بين جوانحنا الثقة التامة بالله عز وجل، وأعتقد أن هذا الشيء طبيعي، يعني أنا مؤمن بالله إذا ينبغي أن أثق بالله، وواسطة هذه الثقة كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباري سبحانه وتعالى: كل من آمن وعمل صالحا واستقام على صلاحه وتقواه أن ييسر له الحياة الطيبة في دنياه وآخرته. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه، لام التأكيد في أول الفعل ونون التأكيد في آخر الفعل، يعني محاصر هذا الفعل بمؤكدين: فلنحيينه حياة طيبة. النبي عليه الصلاة والسلام أكد لنا هذا آيات كثيرة موجودة في القرآن لكن الوقت يضيق. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول: من كان همه، الحديث صحيح يرويه ابن ماجه برواية من كانت نيته بدل همه، لكن هنالك رواية أخرى: من كان همه في الدنيا هما واحدا هم الآخرة كفاه الله هم الدنيا والآخرة وجاءه رزقه من حيث لا يحتسب، ومن كانت الدنيا همه أو نيته جعل الله فقره نصب عينيه ولم يأتي من رزقه إلا ما قدر له. يكفي أن تعرف قوله، تقف أمام قوله: جعل فقره نصب عينيه. لنا في ألفاظ يعني متقاربة لكن المعنى واحد هو هذا. هذا الذي يقوله لنا الله عز وجل، ثم هذا الذي يوكله لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجعلنا نطمئن إلى أن الله عز وجل قد تكفل لنا بما نهتم به وما نحلم به. لأنكم، هذا هو المفروض، ما جئتم إلى هذا المكان إلا ووضعتم هم الآخرة نصب عينكم، أو وضعتم نية الآخرة كما هي رواية ابن ماجه نصب أعينكم. نعم، إذا كان الأمر كذلك فانظروا إلى الضمان التي ألزم الله عز وجل ذاته العلي بها ولا ملزم له. نعم، كفاه الله هم الدنيا والآخرة. نعم، ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا الكلام النظري الذي تقرأونه في القرآن والذي يؤكده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، هل تطبيقات تؤيده أم لا؟ أنا اسمحوا لي أن أجعل من نفسي وسيلة إيضاح تبين لنا مصداق هذا الذي وعد الله عز وجل به عباده. وأعتقد أن ما ينطبق عليه ينطبق عليكم جميعا، بل ربما كنتم يعني أقرب مني إلى أن يكرمه الله بهذه الحقائق والمعاني. ومع ذلك وقد رأيت شيئا عجيبا في حياتي. طيب، كنت نهست الحلو عندما قادني والدي إلى معهد شرعي في دمشق، وقال لي نحن في الطريق إلى ذلك المعهد، معهد شرعي يعني بدائي، نعم، قال لي كلمة لعلكم لعل فيكم من سمعها مني أو قرأها في كتابي هذا والدي، أو قال لي: انظر يا بني، لو علمت أن الوصول إلى الله عز وجل إنما يكون في كسح القمامة لجعلت منك زبالة، ولكني نظرت فوجدت أن الطريق الموصل إلى الله هو العلم في ديني، ولذا فقد وجدت أن أضعك في هذا الطريق. لكن عهدني أولا أن تخلص لله عز وجل في سيرك على هذا الطريق، وأن لا تجعل دراستك الشرعية ومعارفك الإسلامية خادما للرزق، خادما لمعيشة بوظيفة. وطن نفسك أن تقبل أي مصدر من مصادر الرزق فتحه الله عز وجل عليك، إمامة في مسجد، خادم في مسجد، مؤذن، أي عمل، صانع، زارع، تاجر، أي شيء. وعهد على هذا. نعم، هذا شيء. الشيء الثاني طبعا هو يعلم أن شياطين الإنس كثر أكثر من شياطين الجن، وأنني سأجد من يوجع رأسي ويقول لي: أنت غلطان، وهذا ليس الطريق الذي يحقق لك الخير. قال لي: لكي تجد في طريقك القدرة على تنفيذ ما ألزمتك به وما عاهدتني عليه، التزم هذا الورد الذي أكلفك به. كلفني بورد. طبعا قراءة القرآن أمر لا مفروغ منه. شيء ثاني، قراءة سورة ياسين كل صباح ومساء. ثالثا، كثرة الالتجاء إلى الله عز وجل، لا سيما بعد الانتهاء من قراءة سورة ياسين، كثرة الالتجاء، وكثرة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الواقع أنني وعدته بإنجازه ما انطلق، وعاهدته على أن أضع رأسي في هذا الطريق الذي وضعتم جميعا رؤوسكم ونفوسكم وعقولكم فيه، وأن أستعين بما أشار إلي به. الواقع أنا أقول لشبابنا وأولادنا أن الذين حاولوا أن يوجعوا رأسي آنذاك كثر كثر، وكثير منهم متدين في الظاهر ملتزم، اجتمعوا وإياهم على طريق الالتزام والسير على صراط الله عز وجل. يقول للواحد منهم: ألم تتعلم كيفية الصلاة؟ ألم تتعلم كيفية الطهارة؟ ألم تحفظ أركان العبادات كلها؟ انتهى، اتجه إلى الدنيا، انظر أنا الآن أفعل كذا وكذا، انظر إلى المال الذي يأتيني من وراء عملي. الآخر يأتي فيقول لي: نعم فلان اتجه إلى هذا العمل مثلك، ثم إنه في النهاية أصبح مغسل أموات، وهذا هو مصيرك أيضا. طبعا تصوروا أنه أنا سني 16 سنة، لا ما أمر في 17، 15 16 نعم بهذا الشكل. لكن ما الذي عصبني؟ الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف لا سيما أمام هذه التحذيرات والمغريات وما إلى ذلك. الذي عصمني هو هذا الذي طلب والدي مني أن أستعين به، ذكر الله، قراءة سورة ياسين كل صباح كل مساء. ثم إني كنت أهدي هذه السورة بعد ديانة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه سيد شعب القادر الجيلاني ومعروف الكرخي ورسلان دمشق وشيخ أحمد الرفاعي والإمام الغزالي والشيخ محي الدين يحيى وشرف النووي. نعم هذه القائمة حفظتها وأنا عمري 16 سنة، وإني لا أذكر أنني في أمسية من الأمسيات بعد المغرب كنت على سطح هذا المعهد منفردا أقرأ سورة ياسين، وبعد أن انتهيت من القعود واتجهت إلى الله ووهبتها إلى من ذكرت لكم. يبدو أن أحد الأساتذة كان مختبئا خارج جدار، جزء من جدار مع ذلك يسمع قراءتي ويسمع كلامي، فأقبل إلي نعم يعني سافرا يقول لي: يبدو أنك نقشي، ملتزم طريقة نقشبندية. والله لم أفهم معنى كلمة نقشبندية، لا كنت نقشي ولا غير نقشي، لكن كنت منفذ هذا العلاج الذي أوصاني به والدي. قلت: ما معنى نقشي؟ أخذ يحقق ويسأل. قلت له: هذه وصية أوصاني بها والدي وأنا منفذ وصية. ماذا كانت النتيجة والعمل؟ نعم الواقع وضعوني أمام مغريات، أمام ملهيات. طبعا أنا بتلك المرحلة البارد بسبب ما تقول بجرب عبده، يمتحن عبده، يبتلي عبده ليظهر صدق الصادقين، وهو أعلم بصدق الصادقين وكذب الكاذبين، لكنه يريد أن يظهر، يريد أن تفوح رائحة صدق الصادقين وأن تفوح الرائحة المناقضة أيضا. الواقع كنت أعاني من قلة ذات اليد، غير رفاقي وأصدقائي كانوا يعني يطلعونني على الأموال التي يلعبون بها. ما الذي نعم عصمني من أن أندلف بالتأثر من كلامي ومواقفي وأن أتمرد على كلام أبي وأقول له: انظر أولاد الآخرين كذا؟ هو الالتجاء إلى الله، صدق الالتجاء بعد الثقة بالله. طبعا أنا هذا جامع مشترك بيني وبينكم، كل مؤمن بالحمد لله، ومن ثم ينبغي أن نكون نحن جميعا واثقين بالله. والله يقول في الحديث الصحيح القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. لكن هذه الثقة تحتاج إلى غذاء، تحتاج إلى تنمية. الدنيا مخيفة، ما هي الوسيلة؟ كثرت الالتجاء إلى الله بعد الالتزام بالأوراق، وأوراق خفيفة تكون تكون منسجمة مع ظروف طالب العلم ومع واجباته الدرسية. يعني المهم الكيف أكثر من الكم. تلاوة شيء من القرآن مع تلاوة سورة ياسين وأقولها لكم أيضا، ثم الالتجاء بعد ذلك إلى الله عز وجل أن يتقبل وأن يحمينا وأن يكرمنا بالعافية وأن يجعلنا ممن قال الله عز وجل فلنحيينه حياة طيبة. يعني يلتجئ إلى الله بلغته بصيغته بالكلام العامي بس بصدق. ماذا كانت النتيجة حتى يزداد الإيمان عند منكم؟ ماذا كانت عاقبتها؟ عاقبتي أنا الذي كنت مهددا بأن تكون نهايتي أن أكون مغسل للأموات ومؤذن مثل نحو ذلك، وماذا كانت عاقبة أولئك؟ كانت العاقبة بالنسبة لي بالله عز وجل أرانا مصداق قوله فلنحيينه حياة طيبة. والله يا شباب جاءني الرزق من حيث لا أحتسب كما يقول رسول الله، من حيث لا أحتسب أسير هكذا إن شاء الله أن يسيرني هكذا. لا والدي خطا ولا لنا ولا، لما رأى الله عز وجل عزم والدي وصدق وعدي له وصدق بيعتي له في هذا الأمر سيرني من حيث لا أخطط ورزقني من حيث لا أحتسب. هذا الذي ترون الآن شيء اللي حكى أخي اللي قدم لي ودراستي والله لم يكن تخطيطا خططته ولم يكن ترتيبا رتبته ووضعته بيدي أبدا بشكل من الأشكال، لكن الله قادر إلى هذا الذي تراه ذكيما عندما امتلأ. أنا ما كان عندي شيء لكن كان عندي صدق، كنت أقول لهؤلاء الذين يغرونني ويغرونني ويحاولون أن يقطعوا سبيلي عن ما أنا بصدده، كنت أقول لهم عهد هكذا حتى أقطع لسانا عهد عاهدت والدي عليه لا أنقصه هكذا أمرني وهكذا سأفعل وأنا راضي راضي بالشيء الذي سيقسمه الله عز وجل. كونوا على هذا المنوال يكن الله عز وجل لكم كما كان لي. كونوا صادقين مع الله سبحانه وتعالى واستعينوا على ذلك بكثرة الذكر وكثرة الالتجاء. ماذا يصنع الذكر في هذا العصر؟ كثير من الناس يستهينون بما نسميه الذكر، كلمة الأوراق يبعدوا عنها. ما أنا الدعاة إلى الله كثر اليوم، لكن قل ما أسمع من أحد الدعاة كلمة الورد وأهمية الورد وإياكم، في حين أن أصحاب رسول الله كان لهم أوراق، وكان سيدنا عمر في بنام عن ورده الله في اليوم الثاني. نعم، ماذا يصنع بكم الله؟ يفجر بين الجوانب شيئين، عبودية الإنسان لله يعني يضعه أمام مرآة ذاته، عبد مملوك لله عز وجل لا يتأتى منه شيء إلا بالله ويتجه إلى الله. الشيء الثاني يتنامى بين جوانب حب الباري سبحانه وتعالى، عبودية وحب أمر الجناحان اللذان نختصر كتاب الله وسنة رسول الله فيه. من تمسك بكتاب الله حقا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا لا بد أن يطير إلى الله بهذين الجناحين، جناح العبودية لله عز وجل وجناح الحب. فذكرك لله عز وجل والتزامك بالأوراق وكثرة الالتجاء إلى الله يفجر بين جوانحك مشاعر العبودية. عبودية، وأنا قلت بالأمس العبادة غير العبودية. العبادة سلوك صلاة صوم حج إلى آخره، أما العبودية فهي حال تعتري الإنسان وتهيمن عليه. بهذه الحال يرى نفسه لا شيء، بهذه الحال يرى نفسه لا يملك حولا ولا قوة إلا بالله عز وجل. بهذه الحال يتبرأ من أوهام مبعوث من حوله، من أوهام حوله وقوته، ويكون دائما لائذا بالباب الله، ملتصقا بأعتاب الله. لما تجي من العباد اللي يسجدون صلاة وحركة تكون بس بالأعضاء، لكنها تأتي بالعبودية. انظروا إلى سورة الفاتحة لرب عز وجل يعلمنا من خلالها كيف نناجي الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. الجزء الأول من هذه الآية وعد نعد به ربنا أن لا نعبد غيره، صلاة، صوم، حج، زكاة، ذكر، قراءة القرآن. لكن الجزء الثاني وإياك نستعين هي العبودية. يعني وأقول في الوقت ذاته من أنا؟ أنا لا شيء، أنا لا شيء، أنا يا ربي واقف ببابك ملتجئ على إلا رحمتك، ملتصق بأعتابك، داخل في ساعة كرمك وجودك. تريد أن تتخلى عنك إذا سألك لا تكلني إلى نفسك، كلام الرسول لا ولا أحد من خلقك، فإنك إن تكلني إلى نفسك تقربني من الشر وتبعدني من الخير، وأنا لا أثق إلا برحمتك. ذكر الله عز وجل يفجر مشاعر العبودية في القلب لله، ويفجر إلى جانب ذلك الحب، محبة العبد للرب عز وجل. هذا شيطان ماذا يصنع؟ يعني عبوديتك لله عز وجل تجعلك لا شيء، لكن حبك لله عز وجل يبعث النشوة. صحيح أنت لا شيء، لكن أنت في الدنيا كل شيء، لأنك منتسب إلى الله سبحانه وتعالى. شيء يعني حادث دائما بالمناسبة أروي، كنا مع أصدقاء لنا في حمص، نعم، أدركتنا صلاة المغرب في المسجد، مسجد خالد بن الوليد، صلينا المغرب هناك متأخرين على جماعة البيضاء. أثناء خروجنا من المسجد فارغ تقريبا، أثناء خروجنا من المسجد استقبلني داخلا رجل رث الهيئة، مظهر لا يرضي أحدا بشكل من الأشكال، كل معنى الكلمة، مقبل إلي يضحك ضحكا عجيبا وغريبا. بالمناسبة أخبر إلي وقال مالك؟ مالك؟ لماذا لا تضحك؟ لماذا لا تبتسم؟ لماذا لا يفيض قلبك سرورا؟ مولانا الله عز وجل، لسنا يتامى الكون، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فعلم هذا الكلام شيء يعني يأخذ بالألباب، فإذا فاض قلبك بالعبودية لله وبالمحبة لله خلاص وصلت. لكن عليك أن لا تنسى العبودية، لأنه إلى الحب بخليك ما تسكر مع قلة أدب مرات. لا، لا حبك ينسيك عبوديتك لله، ولا عبوديتك تنسيك حبك لمولاك عز وجل. شو كان حال هذول اللي صاروا يخوفوني؟ والله أيها الأخوة أنا اليوم أشفق على كثير منهم، أشفق على كثير منهم. لا أريد أن أقول أنني أبعث الصدقات إلى بعض من أولئك الناس، الرب سبحانه هو الرزاق، لا الدكان اللي عم تحلم فيها، ولا المصنع، ولا التجارة، ولا الزراعة، كل هذه الأبواب أبواب مشرعة، لكنها خادم لقضاء الله، خادم لأمر الله سبحانه وتعالى. فأنا أوصيت والدي أوصاني بها، وأنا عاهدته أن أفعل ذلك، وأنا أمر